حياكم وبياكم، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست جنبيات. هذه الحلقه رقم 149، باقي واحد نسك ال 150 الحمد لله. التقيكم من 2015، وكل اسبوع وكل احد نتناقش حول موضوع يخص مجتمع المبيعات، يخص المبيعات من ناحيه المهارات عمليات النو هاو، ايش المتغيرات اللي صايره، وكيف ممكن انه احنا نتكيف مع بيئه العمل والتحديات اللي صايره. الحقيقه الاسبوع هذا موضوع يعني جدا جدا مهم. حنتكلم عن التسريح الوظيفي، الموجة إذا صارت، بعض المنظمات ربما بدأ فيها على مستوى قليل مؤخرا في سنة 2023، لكن شفنا موجات كبيرة جدا في 2020 21، استمر ربما قليلا لكن خف الآن مع التنبؤات بالانكماش ومشاكل اقتصادية وقلة طلب في حول العالم، ويقولوا لك إنه إحنا جزء من هذا العالم، فيجب أن يعني نأخذ القرارات ونأخذ الخطوات اللازمة حتى ننقذ السفينة. وهذه الكم من التبريرات التي يعني يراها ويستخدمها أهل أو متبنين قرار التسريح الوظيفي. التسريح الوظيفي مقصود به أنه يقللوا عدد الموظفين. لكن ليش اخترنا هذا الموضوع، وليش أنا أشوف هذا الموضوع جدا مهم أنك تستمع له وتركز معي لكامل الحلقة؟ لأن هذا التغير صاير، وإذا ما صار هم بعد أنت لازم تتبنى الأفكار اللي حنشاركها فيك معك اليوم، لأنها تأثر عليك من ناحية الصحة الذهنية، من ناحية الإنتاجية، من ناحية التركيز وترتيب الأولويات والمفاهيم. لأنه أنت ما يمكن أنك أنت تقول والله هذا الشيء صار فأنا أخذ موقف منه وانتهى الموضوع، لكن أنت عليك يا عزيزي أنك أنت تتعمق معنا في الأفكار اللي حتشاركها معك من منظور مختلف، مو من منظور الموظف اللي جالس على المكتب ويشتغل وهو ما يستحق أنه ينهى وظيفته، لا، فيها فكرة شوية. فخلينا ناخذ يعني الفكرة هذه ونتبناها، وحتكون حلقة جميلة، فركز معي. في نفس الوقت أباكم يعني تشاركوني تجاربكم أو استفساراتكم حول محتوى هذه الحلقة، لأن حلقة جدا حساسة، فأبغاكم إن شاء الله تشاركوني، بتراسلوني، سواء هحط لكم وصلة في نموذج التواصل، أو إذا كان الموضوع هذا سمعتوه في أحد المنصات السوشيال ميديا، فأبغاكم أنكم تحطوا رد استفسار أو طريقتكم أفضل ممارستكم اللي استخدمتوها حتى تتعاملوا مع حالة لا يقين اللي مثلا التسريح ممكن يضعه على نفسك وعلى عائلتك وعلى حياتك العملية. اولا بادئ قبل ما ننطلق، خلينا نقول ليش الشركات تسرح اصلا، يعني ايش يعني تسريح. التسريح زي ما قلنا هو عملية نشاط تقوم بها المنظمة، تقوم بتقليل عدد الموظفين، يعني عدد الموظفين ورواتبهم وتكاليف الثابتة فيها، تعطي فكرة أو تشجع صاحب العمل إذا كان في حالة أنه هو محتاج أنه أو يبغى أو يستهدف لتقليل المصاريف بشكل سريع، فأكبر تكلفة عنده هو الموظفين، فممكن أنه يسرح لك 10% 15% 20% whatever، وفي النهاية هو مباشرة بمجرد أخذ القرار قلل التكاليف وصارت النتيجة بهذه الطريقة. الحقيقة أنه يعني أنا متحفظ على فكرة التسريح بشكل عام، يعني شفت التسريح في 2017-2018 في أحد المنظمات، وحشارككم بالسيناريو اللي صاروا اللي عشناه في والنتائج حتى نقيس الأفكار اللي إحنا بنتناقشها في هذه الحلقة، ونشوف كيف صارت في حياة واقعية، لأنه ممكن تصير في أي منظمة أيا كانت. فركز معي وحارجع لهذه القصة إن شاء الله وشاركها معكم. لكن الأثر للتسريح على بيئة العمل ما تتعدى يعني موضوع أنك أنت تقول قللنا تكاليف وانتهى والآن إحنا أوكي ونروح الموظفين الباقيين نسوي لهم حفلة عشاء ولا نقول لهم إنك أنتم رهيبين إحنا نحبكم فلا تخافوا فخلاص الأمور أمور في السليم. لكن لما أنت تقوم بعملية تسريح يا عزيزي أنت اللي بتسويه بتأثر على الإنتاجية بتأثر على 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 التركيز الذهني بتركز على الصحة الذهنية على الحالة النفسية للموظفين بتأثر على العلاقات وثقافة المنظمة ولا الموظفين لمنظمتك وزي ما قلنا جودة العمل وهلوم جر ولاهيك عن الصورة التسويقية للمنظمة في بيئة العمل. يعني أنا لما أسمع أنه منظمة صرحوا 40% صح حقيقة أنا ما حاجي أنا إذا كنت أنا إنسان عندي اختيار أنه أنا أتوظف مكان ما أبا وعادة الناس اللي عندهم اختيار يقدر يختارون يقولوا لا ما أبا هذه الوظيفة وأبا هذه الوظيفة هو الناس الكويسين. فإذا كنت ناوي أو حاب أنك تستقطب ناس كويسين فالأرجح أنك أنت ما حتجد الجيدين بسرعة. لكن الناس اللي ما لقوا وظائف في أماكن ثانية فممكن إنهم هم يكونوا يائسين لدرجة إنهم يقبلوا أي حاجة ولا يدقق ولا يهتموا في أي هذه الأمور اللي بنحاول نتكلم عنها وحاول أشاركها لكم عن سلبيات التسريح على المنظمة. ففي حالة إنه المنظمة حابة تقلص من التكاليف لكن التبعات هذا النتيجة هذه ممكن تصير تقلص التكاليف على المدى القصير لكن على المدى الطويل الأثر بالغ ويعني ومؤلم على المدى الطويل من ناحية الربحية من ناحية السمعة من ناحية بيئة العمل من ناحية القوة الاستقطابية وهلم جر. ففي هذه لهذا في هذه الحلقة تطرقت للموضوع تصريح من وجهتين نظر من وجهة نظر الموظف ومن وجهة نظر المنظمة لأن كلهم الاثنين شركاء في نجاح العمل التجاري اللي هم يقوموا فيه. المنظمة ما تقدر تقول انت تفتح CR ولا تفتح سجل تجاري تقول يلا خلاص احنا عندنا CR فاوتوماتيك حيجينا فلوس. لا تحتاج موظفين تحتاج HR انت لوجيستيك مبيعات تسويق مدراء موظفين صغار عمال تحتاج هذا كل الموظفين حتى تقوم بالعمل. فمعناته انت لما تيجي تقوم بالتصريح تتأثر على كل هذه الشرائح وفي نفس الوقت العلاقة في النجاح تكون من طرفين. فلهذا قلت خليني أنظر الموضوع تسريح من وجهتين نظر لأنه عادة المنظمات أو الأشخاص اللي تحدثوا عن لسان المنظمات يقول لك لا يا أخي إحنا في سفينة يا إنه إحنا نغرق سوا يا ننجح سوا. فالأرجح إنه قليلين يتألموا أحسن من إنه كلنا يعني نتألم يعني نغلق. وهذا كان التبرير اللي سمعته أنا شخصيا والرجل يعني أقنع نفسه أنه هذا كلام منطقي ربما يكون منطقيا في حالات معينة لكن في السيناريوهات كثيرة يعني لو نراجع 2020 التسريحات اللي صارت ترى صارت كارثة العالم ورفعت يدها وقامت تسرح مما اضطر في 2020 انه جهات المسؤولة عن علاقات العمالية تدخلوا والحكومة بذلت جهد كبير في تأمين الاستقرار للمواطنين والوافدين والموظفين وبيئات العمل وحاولت تحمي اقتصاد الدولة. فما شاء الله تبارك الله من أول الناس السباقين أول الجهات الرسمية السباقة إنه قامت بعمل مساعدات مالية ضخت ملايين من الريالات في جيوب أصحاب العمل بحيث إنه أعطوها وقت حتى الموضوع يستتب. الحقيقة أنا من وجهة نظري إنه الحكومة ما عملت هذا الشيء هباء منثورة إلا أنها هي واثقة ومن خبرتها وقوتها ودرايتها إنه الوضع هذا يعني ممكن إنك تصبر عليه أوكي. فأصحاب العمل لما يجوك يقول لك والله أنا بسرح طيب يا أخي أنت لك 15-20 سنة أنت قاعد تربح وسوي حفلات بإنجازات وتوزع أرباح على حملة الأسهم كيف تبي تقنعني إنه في أسبوع أسبوعين 3 أسابيع ما أنت قادر تصبر إنك أنت يعني تمسك نفسك وتقول والله خلينا نستنى لين نشوف إيش المياه فين رايحة ما افهم يعني. اول ما صارت انتكاسه وقفلت المحلات والفروع يلا خلينا نقفل البزنس, خلينا نسرح الموظفين, احنا لازم ننجو بجلدنا يعني. اوكي انتكاسه غير مخطط لها, ما كان متوقع, ما ادري, ما اشوف تبريرات انا حقيقيه للناس اللي حاولوا يسرحوا في بدايات ازمه كورونا لما صارت في 2020. لكن عموما هي حدث, واتمنى ان يكون في دارسين متخصصين في الموارد البشريه ينظروا الى تبعات التسريح اللي صار في ايام كورونا وما بعد كورونا, ويتحققوا انه هل فعلا هذه حملات التسريحات هل كانت ضرورية, هل فعلا أنقذت المنظمات هذه المليونيرية. أنا ما بتكلم على محل يعني صغير ومتوسطة أو متناهية الصغر اللي مسكين يا الله يسدد فواتيره ويحاول إنه يتعامل مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ يعني غرامات, والرجال مسكين يا الله هو صامد. فمسألة إنه أسبوع من غير دخل هذا مصيبة. لكن أنا أتكلم على شركات موجودة في سوق الأسهم, شركات دخلها بالملايين, أرباحها كانت تعلنها كل سنة, فكيف أنت يعني في أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر شهرين ما أنت قادر توزن الأمور وترشدها وتقول إنه والله خلينا نفكر خارج الصندوق وننظر إلى كيف ممكن إحنا ننتج. مع العلم ترى إنه في شركة أنا سمعت عنها حب أشارك قصتها, شركة في مجال السياحة يعني تخيل في كورونا يعني ما أدري إيش أقول لك يعني في كورونا والناس مقفلين والسفر ممنوع وحالتك حالة, لكن هذه الشركة السياحية من قطاع السياحة كانت رابحة في 2020 قفلت السنة بأرباح. فأنت إيش قاعد تقول يعني؟ يعني مشكلة كورونا صارت في مارس 2020 إلى ديسمبر خلينا نقول يعني تقريبا كامل السنة, الشركة هذه قفلت يا أخي بأرباح, قفلت بأداء مميز, المدير المبيعات تمت مكافأته على حسب روايته يعني إن شاء الله يكون صادق. لكن يعني هذا مثال. فأنت لما تيجي تقول لي أنت مواد غذائية ولا اتصالات ولا صناعات ولا خدمات بترولية ولا أيا كان, ولك 20-25 سنة أنت قاعد تدر أرباح ثم بالسبوعين ما تقدر تمسك نفسك, فيعني ما أعرف إيش أقول حقيقة يعني. ما أنا أعرف إيش أعلق بطريقة تكون مناسبة يعني للمستمعين من غير ما أكون أقول كلام جارح ومثل هذا. لكن لو نظرنا إلى عملية التسريح إيش أثره على الموظف والموظفات, بديهيا إنه الشخص يعني المسرح يكون قد فقد وظيفته, فقد الأمان الوظيفي, فقد أمور كثيرة, فقد حتى مصدر دخل له لأسرته. يعني تبعاتها تأثر حتى على الموظفين صح ولا لا, تأثر على العائلة, تأثر على القدرة على الإبداع, تأثر على أشياء كثيرة في بما يخص الموظف. لكن الأساس هو المال, فلأنه الموظف الشخص ما دام أنه موظف فهو ما عنده القوة المالية اللي ممكن انه هو يعيش عليها, لهذا هو موظف, لهذا هو اجير. فمسألة انك انت تسرحه بلمح البصر وحتى لو تعطيه شهر شهرين ثلاثة شهور انقطعت انت مصدر دخله. وطبعا احنا ما بنتكلم انه زي ما تعرفين يعني مو كل الموظفين ترى رواتبهم بتسعين ومئة وعشرين وثلاثمائة الف في الشهر, احنا بنتكلم عن موظفين الغالب رواتبهم بين اربع الاف وخمس الاف ست الاف الغالب. فهذا الشخص الخمسة ستة الاف يا الله يسدد ايجاره وفواتير تليفون ومدارس اولاده والاكل والشرب والهمجر والعلاج. ف يعني ابو ستة الاف لما تجي تقطعه ما حتلاقي عنده سيفنج يعني كثير مخزون هو خزن وكل الايام الممطرة. فالارجح انه هو حيكون في حالة يرثى لها من عدم الاستقرار والخوف والخشية. وهذا اللي صار لما انت لما الموظف تسرحه وتقطع مصدر دخله الوحيد, يعني تصير اشكاليات جدا جدا كبيره. لكن خلينا ننظر الى المنظمات. لما كنا احنا في شركه ما وقمنا بعمليه التسريح ظهر عندنا يعني انماط من الموظفين, أنماط من الموظفين. في من الأشخاص اللي هو خلينا نقول الفئة الأولى مثلا، الشخص الوحيد الوحداني. الشخص الوحداني هذا الشخص تعرف أنت مجتمعات العمل عادة يكون في يعني حلقات أصدقاء، حلقات معارف، أنا مو شرط أنا صديق يعني، أنا بعد دوم نروح نلعب كورة ولا نلعب بلوت، لا إحنا بنتكلم على إنه هذا الشخص كل صباح كنت أمر من جنب مكتبه وأسلم عليه، أحب إنه أجي أفضفض له، إذا كان مديري الخايس جاء أعطاني هارد تايم أروح أتكلم معاه أسولف معاه هل ومجر من هذه الأمور. لكن الحلقات العمل هذه يعني أنا عارف إن منظمات ما هي هيئات خيرية، لكن موجودة أوكي، أنا عايش وقدامي فلان وعلان ونتقابل في بريك الصلاة نروح نصلي مع بعض نذكر بعض بال 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 إنه نخرج على الوقت عشان ما نتأخر عشان أسرنا، يعني في نوع من الثقافة في المجتمع مصغر عايشينه إحنا في منظماتنا. لكن الشخص الوحيد هذا خسر صديقه، خسر الشخص اللي موجود بالمكتب بجانبه، وهذا الشيء يسبب له الرعب لأنه هو الآن ضايع ويحاول يبحث عن شخص آخر يعبي هذا الفراغ، لكن ما ينجح كثير، فيصبح فرصة خصبة إنه يدخل في حالة هلع، في حالة خوف، في حالة عدم استقرار، فقد كاتم السر، فقد الشخص اللي كان ينصحه، فهذه مشكلة بحد ذاتها جدا كبيرة. في عندك نموذج ثاني اللي هو الشخص المتجمد. الشخص المتجمد هذا شخص اصلا يعني اقول عنه متجمد او المخيم او الاستسلامي، زي ما تعرفين ودائما وقلتها قبل كده في البودكاستات السابقة وفي مقالات، انه في ثلاث فئات من الموظفين، في عندك الاستسلامي، في عندك الاستسلام، في عندك المخيم، في عندك الصاعد او المتسلق. المتسلق او الصاعد هو الشخص اللي دائما ينمو ويتعلم ويحاول ينجز وكذا، هذا الشخص المثالي اللي تحب انه كل موظفينك يكونوا منهم، للاسف هم قليلين. المخيم هو الشخص اللي موجود عندك في العمل لكن يقوم بالعمل على قد ما هو مطلوب منه وفقط، لا يبدع لا ينتج ولا يعال عليه ولا يعتمد عليه عشان تامن نمو للمنظمه. الاستسلامي هو شخص بس موجود كذا، ما تفرق معك انك تفصله تقعده تمشيه انتزعنا منه تعطي له ترقية ما تعطي ترقية، هذا استسلامي موجود ولا هو ينجز ولا هو يصنع شيئا. الاستسلامي عادة الفكرة انه تحاول تتخلص منهم لانه خلاص ما ينتج وما بيتحسن ولا بيتعلم ولا بيعزنون. المخيم عادة تحاول معه انك تحسنه وتخرجه وتكتشف ليش هو صار مخيم، ممكن يكون كان صاحب انجاز عالي ثم صار مخيم. فعادة الاشخاص اللي يقضي فترة طويلة في منظمة 21-25 سنة هذا مخيم، ما هيخدمك لنمو. اذا كان استراتيجيتك نمو للمنظمة وهو موجود فيها يقودها معك فارجح انه ما هيساعدك، لكن هو يظهر لك انه هو قاعد يساهم قاعد يعمل قاعد هذا، لكن هو في الفعل يعني هو قاعد يقوم واجبه بيدوب لآخر فرصة وينجزها على قد ما هو مطلوب منه عشان ما يعرض نفسه للمساءلة فقط. فالفروزن هذا الشخص بعد ما يشوف حملة يعني فصل وحملة تقليص موظفين يصير حالة متجمدة، لأنه هو أصلا كان في وضع يرثى لها، ما كان أصلا في حالة نمو. فالناتج إيش؟ إنه هذا الموظف يعني يصير زيادة متكبت، لأنه هو الآن شايف عملية الفصل، شايف عملية التقليص، مؤمن هو انه يا شيخ هذا قاعد يفصله الافضل ان خليني ساكت وما ينتبهوا لي تحت الرادار، في هذه الحالة انا يعني ما حينتبهوا لي اذا صارت موجة ثانية. طبعا هذا الفكرة يعني ما هي صحيحة، لكن الغالب ينظر لها ويستخدمها كتكتيك عشان يأمن شر التسريح. طيب الفئة الثانية اللي هو الإنجازيين أو المنتجين أو الصاعدين، هذول الناس اللي أدائهم دائما مرتفع، دائما له بصمة، له قيمة عالية، هذول لهم نظر مختلفة للتسريح. التسريح يعني تعرف زي ما يقولوا الشخص اللي رجوله في النار مو زي اللي يده في النار مو زي اللي في يده في مويه. فالشخص اللي إنتاجه عالي عادة يكون تركيزه على إنتاجيته على عمله ومؤمن بنفسه بالإضافة، ففي حالة التسريح وما يشوف إنه هو في مشكلة لأنه مؤمن إنه أداؤه العالي يكفل بأنه يحميه من هذه المشكلات إلا أن تجي له تسريح، لأنه هذا فكرة يعني نوعا مجازا ممكن يكون صحيح، لكن غالبا لا، لأنه الموضوع ممكن صاحب الأداء العالي يفصل لأنه هو مكلف. وزي ما تعرفين النظرية اللي تقول العملة السيئة تخرج العملة جيدة من السوق، معناته الموظف السيئة الأرخص اللي ممكن يسد الحاجة الآن ممكن يكون بديل مناسب أنه تمشي الشخص الجيد. لكن الأشخاص الجيدين ما يفكر بهذه الطريقة، يفكر أنه أنا لا، أنا أنجز، أنا أسوي، أنا لي علاقاتي، أنا قيم، وحتى لو فصلوني فمعناته أنه أنا حلاقي في وظيفة أفضل في مكان آخر، فما يشيل هم كثير موضوع التسريح والإشكاليات هذه. لكن في هذه الحالة هو برضو يأخذ حالتين من الموقف من ناحية التسريح، يا إنه هو يقول لك والله أوكي موظفين مشوا معناته تنفس أقل، معناته أفضل بالنسبة لي، أنا أصلا أداي عالي، أنا في الأمان. الشيء الثاني برضو المود الثاني ممكن يدخل فيه إنه يصير الحمل عليه زيادة، لأنه هو ما انتبه إنه فكرة إنه أنا إذا كان عندي زملاء ومشوا في احد حيقوم بعملهم، يعني العمل ما حيقام ينجز بنفسه لوحده، تعطف درج ويصير لوحده، فمعناته انه احد حيتسلم. فانت يا صاحب الاداء بما انك انت الباقي والناجي من عملة التسريح الماضيه، فحنرمي عليك كل المهام حقت 3-4 زملائك وتنجزها انت. فهذا الشيء ممكن يسبب حس بعدم عدل، حس بانه هو مضغوط، حس انه هو overwhelmed وعليه متطلبات كثير اكثر من الطبيعي، فيصير غير سعيد وممكن يترك المنظمة. بالنسبة للشخص الجاهز للقفز، الشخص الجاهز للقفز هذا شخص يعني شاف الحمل التسريح ومو من انواع الشخصيات اللي ممكن يتحمل انه هو يقرر انه يعني fight or fight، حارب او دافع، انه هو يتصرف بطريقة انه يا انه يدافع عن وضعه، يدافع عن عمله، او انه هو يدافع عنه بانه يعمل انجازات وعمال يضخم قيمته. فهذا الشخص لا، ما يحب هذا الوضع، يحب انه يكون عنده استقرار وظيفي. على فكره ما في شيء اسمه استقرار وظيفي نهائيا، هذا استقرار وظيفي بس كلمة تسوق داخل المنظمات حتى انه موظفين يصير عندهم تركيز على عملهم، لكن ما في شيء اسمه استقرار وظيفي، لانه كلنا اجراء، كلنا ناخذ اجر من شركاتنا، فممكن انه اي وقت ممكن لاي سبب اقتصادي، ما اقتصادي، ثقافي، اعاده هيكله، اي حاجه ممكن تصير تسبب انه تخسر وظيفتك، فما في شيء اسمه استقرار وظيفي. لكن هذا الشخص على طول شاف حمله هذا فيبدا يدخل على لينكدين، يدخل على منصات البحث عن وظائف ويبحث عن وظيفة المناسبة التالية، بحيث أنه هو يحاول أنه يجد مرة ثانية هذا الإحساس الوهمي حول الاستقرار الوظيفي. فهذا الشخص يعني تكلمنا عنه. في الشخص اللي هو الضائع أو الشخص الضائع، هذا الشخص اللي هو ممكن يكون عنده مدير كان هو مكانه ركنه الآمن اللي هو يعنز عليه قوته في المنظمة، اللي شخص اللي يمكنه هالمجر، لكن مسألة أنه أفقد مديري، أنا فقدت مديري أكثر من مرة، في مرات تركت وظيفتي بسبب أنه أنا عارف أنه مديري حيترك، فأنا رحت كلمته وقلت له أنا بترك برضو، جاتني وظيفة وأنا بمشي صراحة. في حالة أخرى مديري مشى، قدم استقالته فجأة، قال لي أنا ماشي خلاص باقي أسبوعين كذا وخلاص بمشي، فأنا قدمت استقالتي، وهذا السبب نتيجة أنه قلب عالمي فوق تحت، مو الأسابيع للشهور، لأنه أنا عالمي في العمل قائم، خاصة إذا هذا المدير وظفك، فعالمك في العمل في المنظمة مبني مو مع المنظمة، مبني مع هذا المدير، لأنه جزء لا يتجزأ منها، هو اللي يأخذ المهام، هو اللي يعطيش مشهورة، هو اللي يحميك، هو اللي يشجعك، هو اللي يوجهك، هو اللي يعني كل شيء على المدير. ففي ناس يكونوا ضايعين، موجود في المنظمة يحاول انه ينجز لكن ضايع، هو ما هو مستقر، عنده هالة هلع لا بأس بها. في الشخص الاستنفاري، نموذج استنفاري، هذا شخص طبعا زي ما قلنا احنا تم بعد التقليص تم رمي جميع المهام اللي على هذا على اشخاص اخرين، فتلاقي في فئه تحمل مسؤوليه وهم في حاله يعني حاله هلع، وفي نفس الوقت اذا كانوا مدراء او زملاء يكون في نقص في عدد الموظفين، فهو يكون في حاله استنفار، بحاول انه يسد الفراغات ويسد الاشكاليات اللي صارت من نتيجه التسريح هذا. اما من ناحيه كيف تتعامل مع يعني تتعامل مع التسريح ما قبل التسريح، تتعامل مع التسريح ما قبل التسريح، عليك انه قبل التسريح انك انت تركز على الجوهر، ركز على المشكله اللي صايره تسريح، ليش صارت، ايش تبعاتها، هل اكتفوا بالتسريح ولا لا، طيب انا ايش اعمل، ايش انجز الان. هذه المواضيع كلها جدا جدا مهمه، لانه تعطيك نظره صحيحه، تعطيك بروسبكتيف على الوضع، بدل ما تصير في فصلوا الناس وانا حيفصلوني، فلا ركز فيها في الوقائع، خذ الحقائق، ليش فصلوا، ايش فكرتهم، ايش البرنامج اللي هم ماشيين عليه، هل معناته انه في موجه ثانيه ولا لا، طيب هل ايش البروفايل اللي هم يبحثوا عنه عشان يتخلصوا منه يكونوا مرشحين جيدين، هل انا ناسف في هذا الشيء ولا لا. اذا انك انت طلعت المنظور الواقعي، الارجح انك انت عزيزي ما يعني ما حتشيل هم، يعني لانه الحقائق تكون موجوده قدامك، ممكن انك تكون ما في خوف عليك، لكن وفي نفس الوقت تجنب انك انت تدخل في هاله هلع بينما انت في الحقيقه في وضع امان. وانا رايي دائما انه اذا انك انت عندك قلق حول هذا الموضوع، روح لمديرك واساله، قول له ابو الشباب كيف حالك، شايف انه في حاله في عمليه تقليص صايره، هل في خشيه على فريقك او علي انا شخصيا، فممكن انه يجاوبك وتشوف رده فعله، ممكن يعني خذ الكلام من فمه، وانتبه للغه الجسديه، لانه ممكن انه هو يحاول يخفي حقيقه يعني جايه انت ما تدري عنها وما يبي يشاركها معك في المرحله هذه. طيب في عندك اللي هو عليك انك انت ترتب اولوياتك بحيث انه ما تتشوش، ما يصير عندك تشتت، انما حاول انك انت تهتم بالامور المهمه، لا تهتم بالامور اللي خارج عن يدك، لا تهتم بالامور اللي ما لك سيطر عليها، انما ركز على الامور اللي في يدك، اللي ممكن انت تقوم بعمل تغيير، ممكن تحقق فوز، ممكن انك ترفع قيمتك وتجعل نفسك ذو قيمه صعب الاستغناء عنها حتى لو في الوقت بدل الضائع. فركز على ترتيب أولوياتك واعمل مسؤولياتك، أنت موظف مطلوب منك ألف باتا، إذن أعمل ألف باتا. مسألة أنه صار في تقليص وتم استغناء عنك، هذا الشيء خارج عن يدك، فما تقدر تدرع نفسك هذا الأمور مهما كان، لأنه لا يمكن التنبؤ، وما تعرف صح المكيالة إيش هي اللي حكموا أنه نمشي هذول الناس ولا ما نمشيهم. فدائما اعمل مسرياتك حتى تأمن شر انه الناس يروك اهلا للاستغناء. فبالنسبة للمنظمة، المنظمة لازم تعي انه الاثر ما هو بس مالي على الموظفين، الاثر مو مالي على صالح المنظمة، الاثر اكبر من كذا بكثير، الاثر يعني على الموظفين، يأثر على عائلته، على ماله، على نفسيته، على استقراره، على ثقته بنفسه، على الإنتاجية، على بيئة العمل، على الهيكل المنظمي. التبعات ترى مو في يوم وليلة، التبعات ممكن تأخذ لأسابيع وشهور وحتى سنين، وسمعتك تتضرر أكبر مما تتخيل. فعليك أنك تضع هذه الأمور في بالك ما تنساها أبدا أبدا، لأنها الأثار هذه لازم تأخذها بالاعتبار. لما يعني تيجي تقول أبا أخذ قرار ما، فتلاحظ إنه إيش الفوائد والسلبيات والأثر من هذا القرار، وتقارنها بالفوائد الإنجازات المبررات. هذه الأمور تحاول توزنها، إذا كان الألم أكثر من الفوز ففي هذه الحالة أنت تقول والله يسوى، لكن إذا الفائدة أكثر من الفوز، أكثر من الألم، فمعناته تقول إنه تمام. إذا كان الألم أكثر من الفوائد، معناته أنت تقول لا ما تسوى عليه، خلاص خلينا نشوف حل ثاني مناسب بشكل أكبر. فلازم المنظمة تعي بالأثر على المنظمة، على الأسرة، على المجتمع ككل، وعلى سمعتها هي، فتنظر لها بطريقة صحيحة وناضجة. ولازم قرار التصريح ما التسريح ما يكون منبعه من منظور مالي فقط، لكن الـ 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 يعني الـ التسريح لازم يكون من منظور الموارد البشرية، من منظور العمليات، من منظور المالي. الثلاثة هذه يقرروا يجلس مع بعض من وجهات نظر مختلفة ويقرروا انه هل انا احنا نحتاج نسرح ولا لا، هل نقدر نسوي تبعات نتحمل تبعات التسريح ولا لا. ليش انا اقول لهم الثلاثة هذه؟ لانه عندك انت العمليات اللي تشغيلية، هل نقدر احنا ننجز ونعمل ونحافظ على الانتاجية اللي نحتاج احنا نحافظ عليها في حالة التسريح ال 10% 20%، ولا حيصير في اشكالية جدا كبيرة حنعاني منها. الموارد البشرية برضو لازم من منظورهم الثقافة، ومن ناحية الـ يعني الاحلال، برامج الاحلال اللي صايرة، من ناحية الثقافة، من ناحية الانجيجمنت، من ناحية كثيرة. الموارد البشرية معنية بالموارد البشرية، بتسرح موارد بشرية فلازم تدخل موارد بشرية. وبعدين مالية، لأنه مالية في النهاية هم اللي يوزنوا إنه إيش الفلوس وإيش هذا. لكن مسألة أنك تروح المالية فقط، المالية يطالعوا الأمور بأرقام من غير أي شيء تاني، من غير لوجيك حق البيزنس، من غير الأثر على الموارد البشرية، من غير الاهتمام بالبراند، من غير يطالعوا بأرقام. مو ذم فيهم ترى، لكن هذه وظيفتهم إنه ينظروا الأمور بأرقام، مداخيل، تكاليف، صافي ربح. في صافي ربح معناته احنا اوكي نقدر ناخذ قرض ونستمر في العمل، لكن اذا ما صار هذا الشيء حيسبب تعب على التقارير الماليه حقتنا، حمل على التقارير الماليه، وممكن احنا نخسر اللعبه. فجيب الثلاث هذولا، واذا حبيت ادخل التسويق عشان البراندنج والماركتنج او المبيعات، التسويق والمبيعات واحد، فحاول ادخلهم عشان هم لهم نظره على السوق، يتنبؤوا لك بالمستقبل، يتنبؤوا لك بالبزنس، وهلم جر. اما انك انت وعليك انك تدرس برضو كمنظمه انه ايش الاثر، ايش الاثر حق التسريح ما بعد القرار، ايش الاثر على المبيعات، ايش الاثر على العمل، ايش الاثر على الموتيفيشن والانتاجيه. وزي ما قلنا لازم تشوف انه هل النتائج اللي تحصل عليها من التسريح هل هي مبرر كافي ولا لا. خلينا نرجع للقصه، تذكر بدايه البودكاست تكلمنا قلنا انه في قصه صارت في 2017-2018، صار في ذبذبة في وضع المالي لأحد المنظمات اللي أنا اشتغلت معها. وللأسف يعني المجلس الإدارة في هذيك الوقت قرروا قالوا إن إحنا لازم نقلص عشان نرفع الأرباح ونحسن تقاريرنا المالية، ولا حتصير فيه مشكلة. فلما جاءوا، والمشكلة في المنظمة هذه كثير، إنه مجلس الإدارة يتدخلوا في التفاصيل لإدارة المنظمة، يعني يتعدوا المدير الموارد، عفوا المدير التنفيذي، ولهذا هذه المنظمة فقدت يمكن 3 أو 4 مدراء تنفيذيين في وقت جدا قصير، بسبب يعني طريقة عملهم وطريقة إدارتهم كانوا بيديروا بقالة. بينما مجلس إدارة مهمتهم إنه ينظروا من ناحية المالية والعلاقات وبناء والقرارات الاستراتيجية المهمة، لكن المدير التنفيذي هو اللي يعني يهتم بالعمل اليومي، day to day responsibility، هو اللي يفسر الأعمال. ما لهم دخل هم بفين يدخلوا، إيش السوق، إيش مش عارف إيش ترشيد توظيف، هذا الشيء ما لكم دخل فيها. يعني ما أشوف أنا ليش أجل إيش جايب مدير تنفيذي. لهذا كانوا يفقدوا من أكبر المدراء التنفيذيين على في السوق السعودي، فقدوهم في وقت وجيز، خلينا نقول 3-4 سنوات فقدوهم. ف المدير التنفيذي في ذاك الوقت لما يعني ألحوا عليه انه يسرحوا 25%، المدير التنفيذي يحاول يقاوم انه ما في مبررات بيزنس، ومن وجهه منظور الاعمال واداره الاعمال انه في شيء مبرر انه احنا نعمل هذا القرار، ولا في نتائج احنا ممكن نربحها، لكن اصروا هم، فقدم استقالته وحطوا واحد من عضو من مجلس الاداره، حطوه كمانجينج دايركتور ويسلم المنظمه. طبعا هذا احنا ما بنقول مجلس الاداره، كل اعضاء مجلس الاداره في اي مكان كلهم يعني اغبياء، لكن القصد اللي انا بحاول اقوله انه مو كل مجلس عضو مجلس اداره فعلا يدير. يعني ممكن يكون عضو مجلس اداره لانه هو عنده فلوس ورث، ممكن عضو مجلس اداره لانه له علاقات، ممكن عضو مجلس اداره لانه نجح في اعماله، مو عشان هو ذكي، ممكن عشان هو طاح على موظف موظفين وهم اللي نهضوا فيه. ممكن يكون عنده شريك في الباطن يعني, تعرف التستر لسه موجود يعني للأسف, مع أنه في حرب قائمة عليهم بقدر كبير. فممكن مجلس إدارة العبقري زمان, وأنه هو إيلون ماسك ولا يعني ولا يعني فلتة زمانه, لا مو شرط. فعموما أنا أبصم لك يعني هذا مجلس إدارة فيه 7-8 ما أتذكر كم الأشخاص, في واحد ولا اثنين فقط اللي هم فعلا ناجحين في بيزنس حقهم. ولو تركت الشركة هذه لهم لوحدهم ممكن ترى ينهضوا فيها بطريقة كبيرة. على فكرة الاثنين هذولا مشوا من مجلس الإدارة لأنه الوضع ما تماشي يعني, كانوا موجودين مجاملة لكن بقوا فيها مجلس إدارة الشلة الغبية, واستبدلوهم بعدين بأعضاء مجلس إدارة آخرين يعني يمشوا من نفس الغباء, غباء إداري مو قصدي غباء كعقل. فهذه المنظمة لما أصروا طبقوا جاء قال لك هذا الآدمي اللي عينه المانجينج دايركتور الغبي, فجاء قال لك والله إحنا بنمشي 20-25% أيا كان نسبة بس جدا محورية يعني كبيرة. فقال لك إحنا لازم نمشي وعندكم أسبوع يا رؤساء الأقسام تمشونهم ولا أنا أدخل بنفسي أنا ماشي. ف صار اللي صار ومشوا الموظفين, لكن أصحاب يعني النائبين الرؤساء ومن ناحية عمليات الماركتينج سيلز وهالمجال هذول كلهم ترى حاربوا الفكرة, حاربوا قدر الإمكان إنه يفهموا إنه أنت إذا قلصت ترى إحنا يدوب إحنا نقلص. المنظمة أصلا قاعد تعيد هيكلة لسنتين 3 سنوات بتدريجيا, فأوريدي إحنا عملنا وأكملنا الأوبتمايزيشن, فما سنتخلص الآن بعد 2-3 سنوات من الأوبتمايزيشن الخطوات البطيئة عشان نحافظ على عمالنا, نحافظ على استقرار البيزنس, نحافظ على صحة الموظفين ويعني الويلبينج وناحية الحالة النفسية. بعدين تيجي تقولي تسكهم 25% هذه مصيبة, وما حد نقدر نجلس ما حنقدر. أنت تبغى تحقق كذا كذا مليون عمرنا ما حنقدر نحققه لأنه عندنا قصور يصير في اللوجيستيك, ما نقدر نشحن عزيزكم, عندنا مشكلة في التصنيع, ما عندنا أيدي عاملة. وحتى الأيدي العاملة اللو ليفل عندك ناس بخبرات معينة, عندنا بدل ما كان عندنا 5 صار عندنا 1 أو 2. فمسألة عندك 1 أو 2 تقول لي بخلص 25% معناته لازم أطير ناس بذو خبرة, فمعناته في مكانات في المصنع ما حتقدر أحد يشغلها. فلا قال أصر, وهو إنسان يعني فلت زمانه وأصر على قراره. إيش التبعات في أول أسبوع؟ أول أسبوع صار في انتكاسة في الإنتاجية, وصار في نزول في العوائد المالية. ولما جاء يسوي تربل شوتينج هذا الذكي اكتشف انه في اشخاص محورين ما هم موجودين, سال عنهم فينهم مو موجودين. قال انت قلت انه تسرحوا, فلان انت طلبته بالاسم انه يمشي, وفلان قلت له هذا ما نحتاجه, وقسم الفلاني يعني انت طلبت انه نقلل 25% و25% بناء على طلبك معناته انه احنا احتجنا نسرحه. فصارت انتكاسه. تخيل ثالث اسبوع اصدر امر بانه يوظفه, يسد الفراغات هذه مرة ثانية. فشفتوا كيف طريقة الغير ناضجة لأخذ القرارات. وصراحة هذا السيناريو من أكثر الأمثلة اللي تدل على غباء القرارات الإدارية. لما تكون عندك أنت شخص يحب يأخذ قرارات بنفسه وعنده مشكلة في الإيجو, وعنده مشكلة في النفسية, وعنده مشكلة في العقل, فهذه الإشكالية يعني تنتج أنك أنت تأخذ القرار وتتناسى كل المدراء وكل المنظمات وكل الناس وكل أهل الخبرة في المنظمة, وثم تأخذ أنت قرار بطريقة أحادية, فما تكون النتائج يعني مبهرة بشكل عام. دائما اتأكد أن التسريح يكون ضروري أنت تحتاجه, هل فعلا أنك أنت مضطر عليه. ودائما تركز أيضا أنه على بيئة العمل, ركز على ثقافة المنظمة. طبعا خلينا نلخصها, إذا كنت موظف اعمل شغلك, سوي اللي عليك, أدي الأمانة, احسن في عملك, والباقي على رب العالمين, ما في شيء أحد بيأمنك. فلا تتقروش, لا تنزعج, لا تشيل هم, الأرزاق عند الله يعني, والأمور أمور في التمام. لا تشيل هم, لكن اعمل المطلوب منك, اعمل بيزنس حقك, اعمل المسؤولياتك انت كعضو في الفريق وانتهى الموضوع. المنظمة انت العضو, انت شخص طرف القوي في العقد, انت صاحب الفلوس, انت اللي عندك امكانيات. وعندك موارد، عندك ناس كثيرين ممكن يقلموا قراراتك بحيث أن تكون فعلا استراتيجية ذكية. يا عزيز على المنظمات، أرجوك خاف الله في موظفينكم، لا تصيروا لا تأخذوا قرارات غير صحيحة وانت ما تحتاجوها ثم بس يعني كقطع الشطرنج. لا، أرجوك خذ القرارات الصحيحة ونمي البزنس الخاص فيك. وإذا كان عندك أنت مبيعات وعندك إشكالية في وضع الراهن في التوظيف، في الدخل المالي، في أي كان، في الأداء المبيعات، في دخول السوق، في ناحية البروسيس، إذا عندك أي مشكلة في أداء المبيعات أحب أدعوك أنك تتواصل معنا على AGMCC، حاط الوصلة في وصف الحلقة. تواصل معنا، عندنا قائمة من الخبرات، عندنا تجارب كبيرة مع منظمات جدا كبيرة. نحن للمركز استشارات AGMCC أنور جنبي للاستشارات الإدارية، المركز الاستشاري الوحيد في السعودية، الوحيد في السعودية المتخصص في المبيعات. ما نشتغل في HR، ما نشتغل في الإدارة، ما نشتغل في التسويق، نشتغل في المبيعات فقط. فممكن تتواصل معنا وحيسعدنا إنه نسمع منك. حط الوصلة، تواصل معنا، يسعدنا حتى لو نتعرف عليك، حتى لو إنه مناقشة دردشة نتكلم عن مشكلتك في المبيعات. أنا ما بقول لك تواصل معنا معناته لازم تعطيني أمر شراء مباشرة، لكن خبراتنا أرجوك حاول أنك تستفيد منها، ويسعدنا أن نسمع منك وتواصل معنا. هذا اللي كان عندي لكم اليوم. صراحة الموضوع كان جدا شيق وجدا جميل وجدا محوري وجدا مهم. شكرا لوقتكم. إذا عجبك الموضوع، أترك رد، أترك رأيك، أترك تجربتك، أترك استفسارك، تواصل معي على السوشيال ميديا وأنشره لمشارك واحد على الأقل، لأنه لما تشارك المحتوى مع الناس يزيد الانتشار، تزيد الفائدة، وتساعدني أنا أنه أنا أقدر أستمر، لأنه في طلب أنه يسمعوا للحلقة، في ناس يسمعوا يستفيدوا من 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 المحتوى اللي بحطه. فإذا أنك وجدته مفيد أرجوك أنك تعمل متابعة وتعمل مشاركة للمحتوى، إذا كان على منصة سوشيال ميديا اعمل متابعة وشارك بس. وهذا اللي كان عندي. يعطيكم العافية وشكرا على وقتكم، وفي أمان الله.